بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: الخامس ما خص به من السنة. قال: وعز لم يوجد سوى أربعة، كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها. حديث ما أبين في أولاها خص، وأيضا خص ما تلاها لقوله: أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. هذا الباب هو الباب الخامس مما يتعلق من الأحكام ما خص به من السنة، وهذا الباب عكس الباب الذي سبق. الباب السابق كان الكلام حول كيف أن السنة تخصص القرآن، كان الكلام في الدرس الماضي عن هذا، كيف أن السنة تخصص القرآن. هذا الباب عكس، وهو كيف أن القرآن يخصص السنة، بمعنى أن يأتي من السنة ما فيه الألفاظ عامة، ثم يأتي القرآن بحكم خاص فيخصص هذا العموم في السنة. قال رحمه الله تعالى: ما خص به من السنة. وهذا الباب مما وقع فيه الخلاف، هل هذا حاصل؟ هل يمكن أن تأتي السنة بعمومها ثم يأتي التخصيص من القرآن؟ مذهب الكثير من العلماء على جواز ذلك وعلى حصوله وعلى وقوعه، وما هنالك شيء يمنع، وما هنالك شيء يمنع. وكان من أعظم الاستدلالات في قول ربنا عز وجل: ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فالقرآن بيان وإيضاح، لماذا؟ لكل، وكل من ألفاظ العموم، ما أفرادها شيء، كل ما يكون شيء من شيء فإن القرآن والكتاب يبينه، ومن هذه الأشياء السنة. فالسنة تعتبر شيء من الأشياء التي يأتي القرآن ويبينها. ومن تبيين القرآن للسنة مسألة التخصيص، مسألة التخصيص، وأدلة كثيرة، هذا ليس مقامها، لكن الشاهد أن جماعة من الفقهاء استبعدوا ذلك، قالوا أن القرآن لا يخصص السنة. ومن ما استدلوا به، وهو مسألة يرون أنها كافية في المنع، وهو أنهم أرادوا أن يدفعوا الإيهام الذي قد ينقدح في أذهان الناس. ما هو الوهم؟ الوهم الذي سيقع في أذهان الناس أنهم إذا سمعوا أن السنة عامة وجاء القرآن في تخصيص السنة، قالوا هذه الصورة لربما إذا ارتسمت في الأذهان ستظهر لك أن السنة هي الأعلى وهي القمة وهو الأصل، وأن القرآن دون، أن القرآن دون، ويأتي ويخصص السنة، كأن القرآن فرع يقوم ببعض مهام السنة. فيقول هذا إذا فتحنا هذا المجال سيوهم، يقول عند الناس هذا الظن أن القرآن السنة هي الأصل وهي الأم وهي الشيء الأكبر، وأن التخصيص الذي جاء من القرآن لأنه دون، وهذا ما نريده أن يقع بين الناس، فيغلق هذا الباب تماما. وهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، بل قال العلماء: ما من مسلم إلا في قلبه أن القرآن يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه، هذا أمر بديهي في قلوب الخلق، ولهم ردود في هذا الباب. لكن هذه مسألة الذي سدل بها مسألة عقلية على منع فتح هذا الباب. والشاهد إخواني في الله، هذا الباب لا غبار عليه، وهو أن تخصيص القرآن للسنة هذا مما يقع وحصل وله مشاهدات وله كذلك وقاع، وليس فيه ما يدعي من يدعي بأن فيه وهم التنقص، لأن هناك أحد يتوهم هذا التوهم أبدا، بل أنما القرآن إنما قام بأمر عظيم، وهو تبيان لما كان من السنة مما قد يخفى حكمه. قال رحمه الله تعالى: الخامس ما خص به من السنة. قال: وعز لم يوجد سوى أربعة، كآية الأصواف أو كالجزية. قوله وعز، عز مر معنا تقريبا في بعض الأبيات القريبة بمعنى قل وندر، هذا قليل. وهذا من الفوارق في درس أمس، كون أن السنة تخصص القرآن، الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة، لكن هنا عندما يأتي القرآن ويخصص من السنة هذا عزيز، عزيز أي قليل، قليل. قال وعز أي قل، لم يوجد سوى أربعة. ما هي أربعة؟ أي المؤلف يقول الذي يمكن أن يستدل به في هذا المقام أربع آيات، أربع آيات يمكن أن يستدل بها على أنها قامت بتخصيص أربعة أحاديث، كل آية خصصت حكم من أحكام العموم في السنة، فقط أربعة. وهذا ماذا يدلك على قلته؟ أربعة فقط شواهد يمكن أن يبرهن بها على هذا الأمر، هذا دل على أنه كما قال المؤلف عز، شيء عزيز وقليل أن يوجد هذا الأسلوب تخصيص القرآن للسنة. قال وعز لم يوجد سوى أربعة، وهل هذا يسلم هذا الحصر؟ طبعا لا يسلم، ونحصر الأمثلة بهذا، بل هي نفس الأمثلة بين أخذ وجذب بين الفقهاء، ومنهم من أضاف مثال خامس، بل السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان ذكر مثالا خامسا على أن الأمثلة تدل على أن القرآن خصص شيئا من السنة. ابن كثير كذلك، وسيأتي مثاله، ابن كثير في تفسيره مر على آية وذكر فائدة على أن هذا من أوضح صوف التخصيص، تخصيص القرآن بالسنة. فما يمكن أن نحصر، ما يمكن أن نحصر، فالمؤلف إنما اجتهد في الحصر، لكن غيره قد لا يوافق على قضية الحصر. قال وعز لم يوجد سوى أربعة، كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها، والعاملين ضمها إليها. بدأ المؤلف والناظم رحمه الله تعالى بأسلوب، بأسلوب السرد، فذكر لنا الآيات الأربع. ما هي، ما الغرض من هذه الآيات الأربع؟ هذه الآيات الأربعة جاءت وتسلطت على أحاديث بلفظ عام فخصصت الحكم. وما هي هذه الآيات الأربع؟ قال رحمه الله تعالى كآية الأصواف، والذي يعنيه بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، هذه قصده رحمه الله تعالى كآية الأصواف، هذه الآية وهي الآية الأولى، ونحرص على الترتيب لأنه سيعود بعد ذلك، سيسرد لنا الآيات سردا، أي يشير إلى الآيات سردا، ثم سيعرج عليها بالأحاديث التي خصصت عن طريقها. قال كآية الأصواف أو كالجزية، هذه الآية الثانية، والذي يعنيه بقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، سماها بآية الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها، والعاملين ضمها إليها. الآية الثالثة والتي أشار إليها بقوله والصلوات حافظوا عليها، قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذه آية قامت بتخصيص حديث، قامت هي بتخصيص حديثا نبويا، هذه الآية الثالثة، الصلوات حافظوا عليها، والعاملين ضمها إليها. والعاملين ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى والعاملين عليها في ذكر تعداد ربنا عز وجل الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، ذكر ربنا والعاملين عليها. إذن بها قال ضمها إليها، أي ضم هذه الآية، آية العاملين، العاملين إلى الآيات الثلاثة، فيكتمل عندك نصاب أربعة آيات. إذن آية الأصواف وآية الجزية وآية حافظوا على الصلاة وآية الأخيرة وهي آية ماذا؟ آية العاملين. هذه الآيات الأربع ما المراد منها؟ المراد منها أن هذه الآيات جاءت إلى أحاديث عن رسول الله وردت بلفظ عام، وردت بلفظ عام، فكان من أمر القرآن أن خصص، أن خصص هذا الحكم العام. وكما قلنا التخصيص هو ماذا؟ هو قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، أي أن السنة جاءت بلفظ عام ثم جاء القرآن وخصص. طيب ما أين التخصيصات؟ سيأتي الآن. قال رحمه الله تعالى: حديث ما أبين في أولاها خص، وأيضا خص ما تلاها. حديث ما أبين في أولاها، في أولاها أي أول الآية وهي آية الأصواف. طيب نأتي الآن إلى حديث ما أبين. حديث ما أبين جاء بعدة ألفاظ، والذي عناه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله عليه الصلاة والسلام: ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة. ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة، عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى، ويحسنه جماعة من أهل العلم، كان فيه مقال لكن على التصحيح، وشيخ الألباني يصححه رحمه الله تعالى بهذا اللفظ: ما قطع من بهيمة، وقد جاء وما أبين. أبين بمعنى القطع، بمعنى القطع. طيب نأتي الآن، قال: حديث ما أبين في أولاها. نأتي الآن إلى الربط بين الآية والحديث. ما الذي نحن بصدده؟ بصدد ذكر حديث جاء بلفظ عام ثم جاء القرآن وخصص. نربط بين الحديث وبين الآية الأولى وهي آية الأصواف، أين علاقة العموم والتخصيص؟ العلاقة أولا نأتي الحديث. حديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما قطع من بهيمة وهو حي فهو ميتة. تأتي إلى بهيمة، هذا كان يوجد عند أهل الجاهلية، لو ربما إذا أتوا إلى بعير وأرادوا منه لحم لربما أخذوا شيء من لحمه وهو حي، مثل أخذوا شيء من سنامه، أخذوا شيء من سنامه واجعلوه في النار ويأكلوا منه وهو حي، يقول هذا حيوان سينجبر الجرح وينمو بعد ذلك، هذا تعذيب وتنكيل. الشرع جاء وأخبر أن هذا الفعل لا يجوز، بل هذا الذي قطع من الحيوان وهو حي هذه ميتة، هذا ميتة. طيب الحديث عندي عموم، ما قطع أي كل ما يقطع من البهيمة، عندي لفظ عام، أي شيء يقطع، رجل، رأس، شيء صلب، شيء رطب، من الأمام، من الخلف، من فوق، من تحت، عندي نص عام ما قطع. وقد مر مع أن ما من أسماء الموصولة تفيد العموم، لله ما في السماوات ما تفيد العموم، ما قطع من بهيمة وهو حي فهو ميتة. طيب إذن هذا نص عام، فإذا لو جاء أحد عند بهيمة وأتى بسكين قلت إيش تفعل؟ ستذبح؟ قل ما سأذبح، لا سأخذ شيء منها. قل انتبه، اتق الله، ما قطع من بهيمة فهو ميتة وهو حي. طيب الآن هذا لفظ عام، نأتي إلى التخصيص. تخصيصه في آية الأصواف، في قول ربنا سبحانه عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. هذه الأصواف والأشعار والأوبار عبارة عما يكون على جلد البهيمة، ما يكون على جلدها من الصوف ومن الوبر، من الصوف ومن الوبر. هذه الآية ساقها ربنا سياق الامتنان، سياق الامتنان على العباد، أن الله من عليهم أنهم يتمتعوا بأشعار البهائم وما كان من أصوافها وما كان من أوبارها. طيب هذه الآية قال العلماء مخصصة للسنة، لأن تخيل نرجع للقصة، ذاك الرجل الذي معه سكين مثلا فأتى إلى بهيمة، قل اتق الله، ماذا ستفعل؟ تذبح؟ قل لا ما سأذبح، لكن سأخذ شيء منها. قل اتق الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما قطع من بهيمة وهي حي فهو ميتة، فأي شيء تأخذه منها يعتبر ميتة. فيقول: أخي أما سمعت قول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها متاعا؟ فربنا مدح أن هذه الأشياء أخذت من البهائم ويتمتع بها. فإذن يقول فيأتي هذا بالسكين ويأتي إلى الشعر وإلى الوبر ويأخذه من الغنم وهي حية ويتمتع به، صح؟ صح. بماذا؟ تخصيص القرآن للسنة، تخصيص القرآن بالسنة. فلو سنة جاءت بلفظ عام، وآية الأصواف كما اعتبرها العلماء أن هذه تخصيص، فإذا كل ما يؤخذ من البهيمة وهي حية لا يجوز إلا ما كان من الأصواف والأوبار والأشياء أي ما ينمو عليها، هذا يقطع سواء كان في حال حياتها أو كان بعد مماتها ينتفع ذلك منه. بعد ذلك تأتي مسألة الدباغ، ما الدباغ هذا أمر آخر، لكن جاز مسألة هذه جواز. هذا هكذا استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: حديث ما أبين في أولاها، أي حديث ما قطع من بهيمة خصص بما مر بالآية الأولى وهو أصوافها. قال رحمه الله تعالى: حديث ما أبين في أولاها خص بتلك الآية. قال: وأيضا خص ما تلاها، والذي تلاها ما سيأتينا، لقوله: أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. هذا الحديث الثاني، حديث ثاني فيه عموم وجاء تخصيص من القرآن. قال رحمه الله تعالى: وأيضا خص ما تلاها، لقوله: أمرت، خص ما تلاها أي ما سيأتي من الجزية، آية الجزية كذلك خصصت شيئا من السنة. ما الذي خصصته آية الجزية؟ خصصت آية الجزية قال: لقوله: أمرت أن أقاتل. ما الذي يعنيه بهذا؟ الإشارة إلى ما جاء في الصحيحين لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقول المؤلف قال: لقوله: أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. قال: من لم يكن لما أردت، وما الذي أراده نبينا؟ أراد الشهادة، لأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، هذا الذي أراده نبي بالقتال، أراد من قتاله أن يخضع الناس للشهادة وللتوحيد. قال: لقوله: أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، أي الذي لا يقبل التوحيد، الذي لا يقبل التوحيد ما حيلتي معه؟ أقاتله، أقاتله، هذا معنى هذا البيت. طيب، إذن هذا الحديث فيه عموم: أمرت أن أقاتل الناس، الناس من ألفاظ العموم، أي كل أحد سيقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يأتي ولم يذعن بالتوحيد سأقاتله. بهذا النص عندي عموم، عندي عموم، إما الشهادة وإما القتال. طيب، هنا قال: هذا خص بما بآية أخرى وهي آية الجزية. ما هي آية الجزية؟ قوله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيقال أن هذا حكم عام، لكن جاء من القرآن ما يخصص هذا الحكم، فخرج من هذه المقاتلة كل من وضع الجزية، كل من وضع الجزية، فمن رضي بالجزية ودفع الجزية لأهل الإسلام فإن النبي سيكف عنه، سيكف عنه، مع أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، مع أنه ما شهدوا، ما شهدوا أصلا يقاتلوا، لكن جاء التخصيص من القرآن، فالقرآن خصص هذا الحكم العام. هذا قول رحمه الله تعالى: حديث ما أبين في أولاها خص وأيضا خص ما تلاها، لقوله: أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. إذن هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث قال: وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. وخصت الباقية، الباقية أي ما بقي من الآيات، وبقيت آيتان: آية حافظوا على الصلاة وآية العاملين عليها. هاتان الآيتان خصصت أحاديث جاءت بلفظ العموم من السنة. ما الذي خصصت؟ قال: وخصت الباقية، أي الباقية وهي حافظوا على الصلاة، راعي الترتيب، قال: خصت النهي عن حل الصلاة. طيب، إذن ما المقصود عن حل الصلاة؟ إشارة إلى الأحاديث المروية في السنة على النهي عن الصلاة في وقت الكراهة. طبعا أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أوقاتا للنهي، جعل أوقاتا للنهي لا يصلى فيها، مثل ما جاء بلفظ: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لا صلاة نكرة في سياق النفي، ما الذي يفيد؟ يفيد العموم، لا صلاة، عندي عموم. إذن حديث نبوي لفظ عام، لا صلاة، والعموم ماذا يشمل؟ يشمل كل صلاة، يشمل كل صلاة. طيب، افترض أن الآن لو أن رجلا استيقظ متأخرا عن صلاة الفجر وأراد أن يصلي في وقت الكراهة، أو رجل نام وغفل في صلاة العصر سيصليها ودخل وقت الكراهة، أيصلي؟ على ظل الحديث يقول لا، لا صلاة، أن الرسول نهى أو تنتظر حتى يخرج الوقت، حتى يخرج وقت الكراهة ثم صلي الفريضة، صلي الفجر ثم صلي العصر. لكن خرج الكراهة، لماذا خرج الكراهة؟ لأنه يقول عندي حديث عام، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، هذا العموم يعم النافلة ويعم الفريضة ويعم المكتوبة، الفرد والجماعة يمتنع. طب هذا مسلم؟ قال ما لا يسلم. لماذا؟ قال هذا الحديث العام خص بهذه الآية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فدل ذلك على أن هذه الصلاة هي مقدمة في الحفاظ، وأن يحافظ عليها، وأن يحافظ عليها. هكذا ضرب المؤلف رحمه الله تعالى بهذا. فأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة عامة تشمل الجميع، لكن جاءت الآية وخصت ماذا؟ المكتوبة، فالمكتوبة لا يشملها العموم، فأنت تصلي المكتوبة متى ما جاء زال عنك العذر، إن كان من نوم، إن كان من مرض، وإن كان من أي سبب، فالمكتوبة خصصت بهذه الآية. قال رحمه الله تعالى: وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. الحديث الرابع والذي جاءه التخصيص من القرآن، الأحاديث الدالة على أن لا زكاة للغني، الأصل هذا، أحاديث كثيرة كما جاء في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني، الغني المستغني القادر على التكسب، ما تحل له الصدقة، أي بمعنى الزكاة، ما يحل له أن يأخذها لأنه غني مستكفي. طيب، هذا الحديث لا تحل كما قلنا عموم، لا تحل الصدقة، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما يجوز أبدا. طيب سأعمم هذا الحكم، السنة دلت على أنه لا يجوز لأي غني أن يكتسب ماذا؟ مال الصدقة. أتفاجأ مثلا أجد رجل مقتدر ويأخذ مال الصدقة، يقول يا أخي ما يجوز، ولا أنا يجوز لي أن أخذ ولو كنت مستطيع. لما؟ يقول أنا من العاملين عليها. العامل على الصدقة هو الذي يتفرغ ويكون له إنابة من الإمام، فيذهب يمنة ويسرى ويكتب الآيات بالسجلات ويأتي بأسماء المتصدقين وأنواع الزكاة ويجمع ويحصل ويرتب ويوزع ويأخذ، هذا متفرغ العامل، هذا يعطى له، يعطى من ماذا؟ من مال الزكاة. وقد يكون هذا العامل مقتدر، يعني مثل أنا إمام، مثل إمام، وأحتاج إلى أن في هذه البلاد إلى تجميع صدقات، فأذهب إلى رجل قد يكون جامعي، يا فلان تعال يا أخي، أنت رجل عندك قدرة على الحساب وأحتاج إليك أن تجمع لي الزكاة، فتكون من العامل عليه وأعطيك شيء من الزكاة، هل يجوز شرعا وهو مقتدر؟ نعم يجوز شرعا، العامل ليس من شرط أن يكون ماذا؟ فقير، لا، ولو كان مستطيع يجوز العامل عليه يعطى مقابل ماذا؟ ما قام به. إذن هذا الماذا اللي صار؟ هذا الآن رجل مقتدر ويعطى له من مال الزكاة، رجل غني ويعطى من مال الزكاة. قد يقول قائل: ألم يقل نبينا لا تحل الصدقة لغني وكيف تعطون؟ يقول هذا الحديث عام وجاء التخصيص من القرآن بقوله والعاملين عليها. إذن الأصل أن الأغنياء ما يعطون إلا ما كان من جنس العامل عليها، فهذا يعطى. فهذا إخواني في الله ما ذكر المؤلف بقوله: وخصت الباقية النهي عني حل الصلاة والزكاة للغني. إذن عندي أربعة آيات خصصت أربعة أحاديث. الحديث الأول، حتى يكون بالترتيب، الحديث الأول ما كان من قول نبينا: ما قطع من بهيمة، الأصل ما يقطع من بهائم، لا يحل، يكون في حل النجاسة، لكن جاءت الآية من أصوافها وأوبارها بتخصيص هذا، خرج من عموم النهي. ما يتعلق بالجزية، الرسول أمر بقتال الناس، إما الشهادة وإما القتال، جاء القرآن وخص ماذا؟ من دفع الجزية، هؤلاء خرجوا عن حكم النص العام. وهذا كذلك فيما يتعلق بحل الصلاة، نهى نبينا عن أداء الصلاة، أي صلاة نهى أن تؤدى في أوقات الكراهة، فجاءت الآية وخص الصلاة المكتوبة فإنها تؤدى. والأمر الرابع ما يتعلق بأن الزكاة لا تحل لأغنياء، لا تحل لغني، فجاءت الآية وأخبرت أن من كان من العامل ولو كان غنيا فإنه يعطى من مال الزكاة. هذا هو المثال، الأمثلة الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وهناك مثال ما مر معنا في تفسير ابن كثير في سورة الممتحنة، وهو: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذه الآية ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير وعبر عنها، قال: فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك. هكذا عبر ابن كثير، قال: وهذا من أحسن أمثلة ذلك. أين وجه العموم والتخصيص في القرآن؟ ابن كثير كان يذكر لنا ما يتعلق بما وقع من صلح الحديبية من إبرام الاتفاق بين المسلمين والكفار. كان من البنود، من بنود الصلح، على أنه من جاء من الكفار إلى أهل الإسلام فإنه يرد، كما قد عرف في السيرة والسنة الصحيحة، فإنه يرد. حتى أن الصحابة تضايقوا من هذا الشرط، وجد أن هذه نوع من التنازل إلى كما جاء في الصحيح. الحاصل أن هذا مما أبرم في الاتفاق على أن من جاء من المسلمين مهاجر إلى رسول الله فإنه يرد، فإنه يرد. طب بعمومه يرد. هذه الآية ما الذي فيها؟ فيها أن المؤمنة إذا جاءت ترد؟ لا، تختبر، تختبر. وجاءت أدلة في السنة الصحيحة عن بعض الصحابة كيف تختبر. تسأل: هل جئت هربا من زوجك؟ هل جئت رغبة لفلان؟ هل جئت تسأل. فإذا علمنا أنها مؤمنة وخرجت رغبة لله ولرسوله فإنها تدخل في معسكر المسلم ولا ترد. واضح الآن كيف؟ إذن الآية عندي، الحديث عندي النبوي عام، حديث الرسول عام، أنه من جاء من المسلمين من معسكر الكفار فإنه يرد، هذا حكم عام. لكن جاءت هذه الآية وخصصت، وأن النساء يخرجن من هذا الحكم، وأن المؤمنة إذا جاءت فإنها لا ترد، تمتحن، فإن علم أنها صدق الإيمان فإنها توضع في المعسكر. فهذا الذي عبر عنه ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك. رحمه الله رحمة واسعة. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.